فكرة وانت عادية. يومين أو ثلاثة أرسل الحبيب تكست مسج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
صباحكم الله بالخير.
صح.
كم؟
أنا طالب اللي واحد.
35 كان؟
إيه اليوم 40. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 40 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، نواصل به الكلام عن كتاب الصلاة ابتداء من باب الانصراف من الصلاة. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب الانصراف من الصلاة. متفق عليه عبد الله مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وفي رواية لأحمد: كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات.
الأول سؤالنا نرفع عنا.
وخرج مسلم عن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت، عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وخرج البخاري معلقا عن أنس أنه كان ينفتر عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو من يعمل الانفتال عن يمينه. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب رجل من طي عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن شقيه، ولفظ الترمذي عن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه
تشكيل في رواية مسند أحمد عامة.
وخرج النسائي عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. حسن صحيح. وخرج النسائي عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، ويصلي حافيا ومنتعلا، وينصرف عن يمينه وعن شماله. صحيح الإسناد. وأخرج أحمد عن ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر ويفطر، ورأيته يشرب قائما وقاعدا، ورأيته يصلي حافيا ومنتعلا، ورأيته ينصرف عن يمينه وعن يساره. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شق الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك، فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك. إسناده صحيح. باب الخشوع في الصلاة. متفق عليه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. وفي متفق عليه عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. وفي رواية لهما: أتم الركوع والسجود. وفي رواية البخاري: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني. الحديث. وهو متفق عليه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وعن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. وفي رواية لأبي داود قال: وأخذ كرديا كان لأبي جهم، فقيل: يا رسول الله، الخميصة كانت خيرا من الكردي. وخرج البخاري عن أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وخرج البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وخرج أبو داود عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. حديث حسن. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، وأن تباءس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول: اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. وعند ابن ماجه عن المطلب يعني ابن أبي وداع، وفيها: اللهم اغفر لي. ولفظ الترمذي: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع، وتقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. وفي رواية: من لم يفعل ذلك فهي خداج. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، وإذا التفت انصرف عنه. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود وخرج الترمذي عن أنس مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد في التطوع لا في الفريضة. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرج أحمد عن أبي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حتى بلغ العشر. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال: صحبت أبا الدرداء أتعلم منه، فلما حضره الموت قال: آذن الناس بموتي، فآذنت الناس بموته، فجئت وقد ملئ الدار وما سواه، قال: فقلت: قد آذنت الناس بموتك وقد ملئ الدار وما سواه، قال: أخرجوني، فأخرجناه، قال: أجلسوني، قال: فأجلسنا، قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمها أعطاه الله ما سأل، معجلا أو مؤخرا. قال أبو الدرداء: يا أيها الناس إياكم والالتفات، فإنه لا صلاة للملتفت. فإن غربتم في التطوع فلا تغلبن في الفريضة. إسناده ضعيف.
حديث أبي ذر السابق في رواة أبو الأحوص مجهول. يعني الأول سم
يتمهما.
أيوة.
ليس يتمها
التثنية.
ثم صلى ركعتين يتمهما. قال الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنظر ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي، فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. حديث صحيح. وفي الموطأ عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه، فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجه، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت.
نقوله أعطاه الله ما سأل من عندنا معجلا، اللي في مسند مشكل معجلا أو مؤخرا.
وفي الموطن عبد الله بن بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف، واد من أودية المدينة، في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك وقال: هو صدقة، فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان بن عفان 50,000، فسمي ذلك المال 50. سنده منقطع. وفي الموطأ عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. وفي الموطأ عن أبي جعفر قارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به، فالتفت فغمزني. ما ورد الشيخ أن الصحابة كانوا يفضلون أن يجلسون يمين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكسبوا الالتفات إلى اليمين.
ورد من حديث البراء.
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
كلام حديث البراء يحتمل أن المراد عند السلام، يحتمل عند الانصراف.
وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. ورواية أبي داود عن جابر عن عثمان. وأخرج مسلم عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. أخرج النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. حديث صحيح. أخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع، يعني في الصلاة. حديث صحيح. باب صلاة المريض. خرج البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وخرج البخاري عن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان ابن أوس، وكان اشتكى ركبته، فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وساده. وأخرج البخاري معلقا عن عطاء قال: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. وأخرج البخاري معلقا عن الحسن قال: إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. وخرج ابن ماجه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا على يمينه وهو وجع في الزوائد، في إسناده جابر الجعفي وهو متهم. وفي الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. وفي الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. إسناده صحيح. باب صلاة الخوف. باب الاطمئنان في الاعتدال وبين السجدتين. أخرج أبو داود عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ويسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. حديث صحيح. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. حديث حسن. وخرج ابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. حديث حسن. باب ما يقول بين السجدتين. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وعند الترمذي وجبرني بدلا من وعافني، وعند ابن ماجه كان يقول بين السجدتين في صلاة الليل اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني وارزقني وارفعني. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه والدارمي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. حديث صحيح. باب صفة الجلوس بين السجدتين. أخرج ابن ماجه عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقعي إقعاء الكلب. حديث حسن. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن علي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقعي بين السجدتين. زاد الترمذي في أوله يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع أليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض. حديث موضوع. باب صف القدمين في الصلاة. أخرج النسائي عن عبد الله أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال أخطأ السنة، ولو راوح بينهما كان أعجب إلي، وفي رواية أفضل. ضعيف الإسناد. باب الانحراف بعد السلام. أخرج الثلاثة عن يزيد ابن الأسود قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف، وعند الترمذي والنسائي أنها صلاة الصبح. حديث صحيح. باب ما جاء في سكتات الصلاة. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن سمرة قال حفظت السكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع. قال فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين قال فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي فصدق سمرة. قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث وسكتة إذا فرغ من القراءة. وفي رواية لأبي داود والترمذي وابن ماجه قال السكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن حصين وقال الترمذي وقال حفظنا سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ولأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. قال الدارمي كان قتادة يقول ثلاث سكتات. حديث ضعيف. لا راجح عندكم شيخ في المسألة
بعد قراءة.
يعني يترك مجال طويل لقراءة المأموم الفاتحة. باب هل يجهر بالبسملة؟ أخرج أبو داود عن عائشة وذكر الإفك قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. حديث ضعيف. وخرج الترمذي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. ضعيف الإسناد. باب الإشارة بالأصبع في التشهد. أخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه. حديث صحيح. أخرج أبو داود والنسائي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحرفها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. زاد في رواية لأبي داود قال لا يجاوز بصره إشارته. شاذ بقوله ولا يحركها. ورفض الدارمي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة وأشار ابن عيينة بأصبعه وأشار أبو الوليد بالسباحة. إسناده حسن. ولفظ المسند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. حديث صحيح. وخرج أبو داود
صواب التحامل النبي
وخرجنا
لا يحركها. بعض أهل العلم قال المراد به لا يحركها يمينا وشمالا وبالتالي تكون متوافقة مع بعض الروايات ولا شذوذ فيها.
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه. وفي رواية لأبي داود والنسائي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد أحناها شيئا. زاد النسائي وهو يدعو. ضعيف منكر بذكر الإحناء. وأخرج أحمد عن أبي القاسم مقسم مولى عبد الله بن حارث بن نوفل قال حدثني رجل من أهل المدينة قال صليت في مسجد بني غفار فلما جلست في صلاتي افترشت فخذي اليسرى ونصبت السبابة. قال فرآني خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصنع ذلك. قال فلما انصرفت من صلاتي قال لي أي بني لما نصبت أصبعك هكذا؟ قال وما تنكر رأيت الناس يصنعون ذلك. قال فإنك أصبت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يصنع ذلك فكان المشركون يقولون إنما يصنع هذا محمد بأصبعه يسحرها وكذبوا إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك يوحد بها ربه عز وجل. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا من بني تميم قال سألت ابن عباس عن قول الرجل بأصبعه يعني هكذا في الصلاة قال ذاك الإخلاص. وقال ابن عباس لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حتى يرى بياض إبطيه. حديث حسن. وأخرج أحمد عن ابن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه السباحة في الصلاة. وفي رواية إذا جلس في الصلاة فدعا وضع يده اليمنى على فخذه ثم كان يشير بأصبعه. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه. صحيح لغيره. باب موضع نظر المصلي. أخرج ابن ماجه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحد يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحد يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قبلة، وكان عثمان بن عفان، فكانت الفتنة، فتلفت الناس يمينا وشمالا. حديث ضعيف. باب الدعاء في الصلاة. خرج أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. حديث صحيح. العجيب شيخ ما جاء بالمواطن الأخرى في نظر المصلي في الصلاة. كما جاء في حديث. وأخرج أبو داود عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وخرج أبو داود بن ماجع عن أبي ليلى قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. زاد ابن ماجع: فمر بآية عذاب. حديث ضعيف. باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة. أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. زاد أبو داود قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. حديث حسن. باب من عطس في الصلاة. أخرج الثلاثة عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة، لم يقل قتيبة رفاعة، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. وعند الترمذي والنسائي: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية ثم قالها الثالثة، فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا، أيهم يصعد بها. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القائل الكريم؟ قال: فسكت الشاب، ثم قال: من القائل الكريمة؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: يا رسول الله، أنا قلتها، لم أرد بها إلا خيرا. قال: ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى. حديث ضعيف. عندي الشيخ تعليق بالنسبة لي: ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه، إنه يقصد الحديث الآخر في استفتاح الصلاة، فصرف من الركوع. يقصد أبو داود بذلك رواية له قبل هذا الحديث بحديثين، أي برقم 770 من حديث رفاعة، ولكن من طريق ابن مالك، وهو ليس في العطاس ولكن في الرفع من الركوع. سبق لنا أن قرأنا حديث رقم 4404.
لا، طيب،
هي قرأنا في صفحة 148.
ماشي.
أنا أقول منذ الحمد لله عند الأطلس الشيخ.
هذا أمره ضعيف. اللي هو الكلام في هل هذا اللفظ يعني يراد به الرفع لأنه قاله بعدما رفع، هل كان المراد به الحطاس ولا المراد به بعد الرفع من الركوع؟
باب الاعتماد على اليد في الصلاة. أخرج أبو داود عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، وقال ابن شبويه نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود، وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة صحيح إلا لفظ ابن عبد الملك فإنه منكر. إلا صحيح إلا لفظ ابن عبد الملك فإنه منكر. وأخرج أبو داود عن إسماعيل ابن أمية سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه أثر صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه رأى رجل يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة قال هارون بن زيد ساقطا على شقه الأيسر ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. حديث صحيح. ما يكون باب الرفع أثر صحيح. باب سجود الشكر. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. حديث حسن. وخرج ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما تاب الله عليه خر ساجدا. أثر صحيح.
هذه هذا حديث لأن فيه إقرار.
نعم. حديث صحيح. وخرج أبو داود عن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. ذكره أحمد ثلاثا قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين، وعند الدارمي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ركعتين حين بشر بالفتح أو برأس أبي جهل. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا. حديث حسن. الفصل الرابع. العمل والسهو في الصلاة. باب النهي عن الكلام في الصلاة. المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. وفي رواية لأبي داود والنسائي قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. ولفظ النسائي فأخذني ما قرب وما بعد. وفي رواية للنسائي إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين. وفي متفق عليه عن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت، ولفظ مسلم حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. وفي رواية لمسلم: أرسلني وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره. وفي رواية له قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له فإنه لم يمنعني الحديث. وفي رواية له: فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. وعند أبي داود: أرسلني إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك لم يمنعني الحديث. وأخرج مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قال ابن الصباح: فلا يصدنكم، قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، قال: وكانت تجارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم أسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي رواية لأبي داود قال: لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قال لي: إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله، فقل: يرحمك الله. قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذا عطس رجل فحمد الله، فقلت: يرحمك الله، رافعا بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك، فقلت: ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر؟ قال: فسبحوا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من المتكلم؟ قيل: هذا الأعرابي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن ذلك شأنك.
صلى الله عليك شيخ خالد، كان نبي من الأنبياء يخط، وش المقصود بذلك؟
في الأرض طوف الأرض يعرفون أنها توجهات كذا، الله أعلم. لذلك قال: من وافق خطه. نعم.
ما يكون اسم يكون
ذلك اسم.
خرج البخاري معلقا عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث الا تكلموا في الصلاه. واخرج الثلاثه والدارمي عن ابن عمر عن صهيب انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد اشاره قال ولا اعلمه الا قال اشاره باصبعه. حديث صحيح. أخرج النسائي عن عمار بن ياسر أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه. صحيح الإسناد. وأخرج الخمسة عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. ولفظ الترمذي كان يرد إشارة. وفي رواية فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال كان يشير بيده. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا تسليم. وفي رواية لم يرفعها لا غرار في تسليم ولا صلاة. حديث صحيح. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده.
الذي يظهر أنهم كانوا في أول الإسلام يردون كلاما ثم نسخت بالإشارة باليد ثم نسخت بالإشارة بالأصبع ثم نسخ ذلك كله.
بالنسبة للشيخ لحديث الخط أن كان النبي من بيع خط فمن وافق خطه فلا. بعضهم يوجه الشيخ يقول أن هذا تعليق من المستحيل يعني لا يجوز الخط مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم علق على مستحيل فأن له أن يعرف موافقة خط ذاك النبي
مستحيل مجهول
أو إيش توجيه هذا الشيء
جيد.
باب لعن الشيطان في الصلاة. أخرج مسلم عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. المتفق عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. زاد في مسلم فرده الله خاسئا وهو رواية عند البخاري ولبخاري فرددته خاسئا. وفي رواية اللغمة فأمكنني الله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه. قال النضر بن شميل فذعته بالذال أي خنقته. وهو متفق عليه عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وفي رواية لمسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه. وفي رواية لأبي داود قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه قال فكبر فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. وفي المتفق عليه عن المعيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. وخرج البخاري المعلق قال عن عبد الله بن عمرو قال نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. وخرج البخاري معلقا عن ابن عباس يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. وخرج البخاري معلقا عن أبي إسحاق أنه وضع قلنسوته ورفعها. وخرج البخاري معلقا ووضع علي كفه على رصغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. وخرج البخاري معلقا عن قتادة قال إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. وخرج الثلاثة عن عائشة قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة فمشى عن يمينه أو عن يساره فتح الباب ثم رجع إلى مصلاه. حديث حسن. وخرج الخمسة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. حديث صحيح. وخرج الترمذي والنسائي عن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. ولفظ الترمذي كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. حديث صحيح. وأخرج الخمسة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. ضعيف. وقال الترمذي حديث حسن. وقال شاكر بل هو صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو في الصلاة فقال لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي اقتلوها في الحل والحرم. في الزوائد في إسناده الحكم وهو ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو في الصلاة. حديث ضعيف.
فإن الرحمة تواجه الذي ذكر في ثلاثة أقوال هو من رواية أبي الأحوص الذي ذكرته قبل قليل وهو مجهول.
وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة ولئن تمسك عنها خير لك من مئة بدنة كلها سود الحدقة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي الشيطان فأخذته فخنقته حتى إني لأجد برد لسانه في يدي فقال أوجعتني أوجعتني. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس بن سيرين قال رأيت أنس بن مالك يستشرف لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن جابر بن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فجعل يهوي بيده قال خلف يهوي في الصلاة قدامه فسأله القوم حين انصرف فقال إن الشيطان هو كان يلقي علي شرر النار ليفتنني عن صلاتي فتناولته فلو أخذته منفلة مني حتى يناط إلى سارية من سوار المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع قال مؤمل عن تسوية الحصى أو مسح عن تسوية الحصى أو مسح، حديث صحيح. وأخرج أحمد عن حذيفة قال: وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال: واحدة أو دع، حديث صحيح. وفي الموطأ مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصبة لموضع جبهته مسحا خفيفا، إسناده صحيح. وفي الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصبة مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. باب النهي عن الاختصار في الصلاة. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. ولفظ مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله. وخرج أبو داود والنسائي عن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيده، فلما صليت قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر. قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما رابك مني؟ قال: إن هذا الصلب. قال: إن هذا الصلب. قال: إن هذا الصلب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه، حديث صحيح. باب الإمساك بلجام الدابة في الصلاة. أخرج البخاري عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. وفي رواية: فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته. باب التفكير في الشيء في الصلاة. بس الروايتين الآن متناقضة. الأولى أن مسألة باب التفكير في الشيء في الصلاة. أخرج البخاري عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا. وأخرج البخاري معلقا عن عمر أنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. باب الوسوسة في الصلاة. خرج مسلم عن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واطفل على يسارك 3. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ولفظ ابن ماجه: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن أبي العاص: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان أدنه. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال: فضرب صدري بيده وتهفل في فمي وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: الحق بعملك. قال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد. وخرج أبو داود عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى 2 ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث حسن. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل قاسم بن محمد فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال قاسم بن محمد: امضي في صلاتك، فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. باب كف الثوب والشعر وعقصه. باب كف الثوب والشعر وعقصه. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. حديث صحيح. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رجل من أهل المدينة قال: رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وعند أبي داود والترمذي مر بحسن بن علي وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره. حديث حسن. وأخرج الدارمي عن أبي رافع قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد وقد عقصت شعري أو قال عقدت فأطلقه. سنده صحيح. وأخرج أحمد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه أو عمه قال: كانت لي جمة كنت إذا سجدت رفعتها، فرآني أبو حسن المازني فقال: ترفعها لا يصيبها التراب، والله لأحلقنها، فحلقها. هذا الأثر ضعيف. باب البكاء في الصلاة. أخرج أبو داود والنسائي عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، صلى الله عليه وسلم. ولفظ النسائي: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. حديث صحيح. باب التنحنح في الصلاة. أخرج النسائي بن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي. ولفظ ابن ماجه: فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. وفي رواية للنسائي: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة أتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. وفي رواية له: كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتيه كل سحر فأقول: السلام عليك يا نبي الله، فإن تنحنح صرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. أيه ضعيف. وهو عند أحمد بلف: فإن كان قائما يصلي سبح بي، فكان ذاك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. باب الإشارة في الصلاة. أخرج أبو داود عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال يعني في الصلاة، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها. حديث ضعيف. الإمام كذلك شيخ له أن يسبح إذا أشغله أحد من المأمومين مثلا؟
لا
يسبح يا.
أقول لا على راجع.
صلح. باب كراهة النفل.
إذا ناب أحدكم شيء في صلاة عام تسمي الإمام فيه.
بعض الأحيان الشيخ سواه المأمومين يرم جواله بشكل كثير يشغل الإمام، هل يسبح مثلا في أثناء الصلاة؟
مش قال إنه هل سيفهمون الناس؟ ما يفهمون.
باب كراهة النفخ في الصلاة. خرج الترمذي عن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح ترب وجهك. وفي رواية: مولى لنا يقال له رباح. وفي أخرى: غلام لنا يقال له رباح. حديث ضعيف. باب الاعتماد على العصا في الصلاة. أخرج أبو داود عن هلال بن يساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة. قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا: فقال حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. حديث صحيح. باب تبريد الحصى في الصلاة. أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر، وعند النسائي زيادة، ثم أحوله في كف الآخر. حديث حسن. باب تغطية الفم في الصلاة. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. حديث حسن. وفي الموطأ عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. باب السجود على الثياب. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه على ثوبه إذا سجد. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. حديث ضعيف. باب الضحك في الصلاة. أخرج البخاري معلقا عن جابر بن عبد الله قال: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وأخرج أحمد عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. إسناده ضعيف.
بارك الله فيك ووفقك الله بالخير، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.